السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. مر بنا قبل الدخول في باب فقه الإدارة أن هناك جملة من الآيات القرآنية في أصول التشريع ومقاصد الشريعة تبين أن تمكين أهل البيت عليهم السلام من الحكم في الأرض هو من الغايات العظيمة في الدين، من الغايات العظيمة في الدين. وبالتالي إذن إقامة الحكم، إقامة حكم الدين، هذا أمر يعني بالتالي أمر من الغايات العظيمة. طوائف الأدلة في هذا الجانب، طبعا تارة البحث على صعيد حكم الدين، حكومة الدين، وتارة البحث على صعيد حكومة الحاكم الديني. طبعا في أهل البيت البحث متحد. نعم، حكومة الفقه الديني شيء، حكومة الفقيه مثلا شيء آخر، بعد آخر. الكثير يدمج بين المقامين، طبعا في ترابط بين المقامين، لا سيما في أهل البيت هو شيء واحد كما مر، لكن كبحث فرق بين حكم الدين والحاكم الديني شيئان وليس شيء واحد. حكومة الفقه، حكومة الحاكم الفقيه، هذا شيء آخر، بعد آخر. فيجب أن لا نخلط بين المقامين والجهتين، لأن من هذه الجهة حكومة الدين وأحكام الدين بما يحكم، يعني بأحكام الدين، هذا وفرة الأدلة في هذا إلى ما شاء الله في الآيات والعقل حد من حدود الله، المقصود من حد وحدود الله ليس الحدود، باب الحدود مقابل القصاص، لا، حدود يعني تشريعات الله عز وجل. مثلا في نزاع الزوجين يوصي الله عز وجل الزوجين بأن يراعيا تشريعات الله، حقوق كل منهما ما شابه ذلك، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حتى الزوجان اللذان أصبح بينهما طلاق وانفصال، تعبير القرآن فإن ظنا أنهما يقيما حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا، الآية قرأتها صحيح؟ بالحافظ من ما دي طرف يعني لا طرق. المهم فلاحظ أن الحدود تستعمل في القرآن الكريم والوحي بمعنى مطلق أحكام الله تعالى، وورد مستفيضا أو متواترا حد يعني حكم، حد من حدود الله يقام يعني حكم، من مقصود حدود مقابل قصاص، لا ليس ضيق بهذا الضيق. أن يتراجع إن ظن. الآية كم في سورة البقرة؟ أي رقم الآية؟ 230. تعرضنا لها مفصلا في بحث التفسير. نعم أنا بس هو هاي الموضوع تساعد هناك. فالمقصود هذا المطلب أن حدود الله تستعمل في عدة آيات في نفس سورة البقرة، تستعمل في حكم الله، في سورة الطلاق، في سورة أخرى كثيرة. فالمراد من حدود الله يعني أحكام الله. أبرك على الأرض من 40 يوم مطر. فهذه قاعدة أيضا، مثل من لم يحكم بما أنزل الله بغض النظر عن حاكم، نعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله في سورة المائدة. فحكومة الدين شيء، الحاكم الديني هذا بحث آخر، المذاهب الإسلامية تختلف بين بعضها أو ربما في المذهب الواحد. الكثير يخلط بين هذا البحث وأي بحث؟ بحث الحاكم. وحاكمية الله عز وجل على أقل تقدير بلحاظ حكومة الدين، حكومة تشريعات الله. فأصل فلسفة الدين أن يكون حاكم، ولا لأنه ولا الدين ليس مزوي عن الشأن العام والحياة المجتمعية، عمدة أحكام الدين في المجتمع، في البعد المجتمعي، البعد العام مو البعد الخاص. الدين ليس تشريعات فردية، بل عمدة تشريعات الدين هي تشريعات عامة مجتمعية سياسية في الشأن العام. الآن الحاكم من؟ هذا بحث آخر، اختلاف بين المذاهب الإسلامية أو في المذهب الواحد، فلا يخلط بين هذا وهذا. من ثم كان الأئمة أهل البيت عليهم السلام يحاججون الأول أو الثاني أو الثالث أو بني أمية وبني عباس بحكم الدين، هذا الجانب حكومة الدين، حكومة الفقه. فحكومة الفقه غير حكومة الفقيه، حاكمية الفقه بحث آخر، زاوية أخرى. فيجب أن لا يخلط بين الجانبين. بالتالي على هذا التصوير من الواضح إذن الغاية تمكين، إذن تمكين حكم الله في الأرض بوجوه لا تنتهي من الآيات والروايات والأدلة العقلية، أصل فلسفة الدين هذه. ولذلك نلاحظ نموذج مهم، سورة النبي يوسف، كما يبين القرآن ويبينه الإمام الرضا. النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام منذ نعومة أظفاره كابد الأهوال، ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. شو في غيابة الجم ثم نزحه عن الأهل والأوطان هو صغير السن، كل هذه أهم يعني أمور مرت على النبي يوسف، مكابدات هائلة ليست بالسهلة. فمكابدات هائلة مر بها النبي يوسف لأجل أن يصل، بالتالي لأجل أن يصل يمكن من الحكم. الغاية الإلهية منها ماذا؟ كذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني في الحكم. فواضح لها. شوف إذن طريقة السماء في إقامة حكم الله ما تقتصر على أسلوب أو طريقة معينة، منها طريقة الاختراق، ما تقتصر على أسلوب ولا طريقة معينة، وإنما حتى الاختراق والتغلغل لا بد منه. كون ده النظام فاسد في منطق القرآن هذا لا يبرر الانكفاء والانعزال عن التغلغل والنفوذ للإصلاح. شيء عظيم. تكوف لعب كل سورة النبي يوسف، سورة يوسف أصلا في هذا الصدد، أن أيها المؤمن، أيها الصالح، أيها المسلم، أيها العادل، أيها المتقي، أيها الورع، النبي يوسف ماذا؟ لم يأتي، لم يمهد، لم يعد التمكين في التغلغل في النظام بإعداد يسير، إعداد مر بأهوال ومخاطر ومكابدات، مع ذلك هذا المسير وهذا الطريق سلكه النبي يوسف وهو نبي من الأنبياء. ثم لم يكن النظام كله بيده وبقبضته النبي يوسف، جانب من النظام وليكن هالمقدار من التمكين والجانب، ليس مثل ذي القرنين، ذي القرنين هو الرئيس الكل في الكل، لكن النبي يوسف لا، جانب معين. هذا المقدار يستحق أن يكابد النبي يوسف ما كابد من الأخطاء. نعم، هذه آية أخرى في سورة النبي يوسف، عدة آيات في سورة النبي يوسف تؤكد هذا الشيء. كذلك مكنا، الإرادة الإلهية، وكما في آخر السورة بعد، وآتاني من الملك، يعني القدرة والسلطة، كذلك قول أخوة النبي يوسف، فضلك شو التعبير؟ نعم، لقد تالله لقد آثرك الله علينا. شوف بعد هالعبارة لو في عبارة أخرى بعد، المقصود أيما كان فهذا المقدار من التمكين لازم. ولماذا نقرأ سورة النبي يوسف؟ يعني كي نلتفت إلى أن النظام السياسي مهما كان، لو كان النظام السياسي عابد وثن لا يسوغ لنا ترك هذا النظام، يجب ماذا؟ التغلغل والاختراق والإصلاح بقدر ما يمكن. ولذلك في مذهب أهل البيت عليهم السلام أحد أدلة جواز تولي ولاية النظام الجائر بقيد الإصلاح وبقيد دفع الضرر عن المؤمنين وبقيد جلب النفع للمؤمنين مشروع بل واجب ضمن مشروع. لقد كان في نفس سورة النبي يوسف لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة. عبرة يعني أن تعتبروا تأسوا بهذا. هذا من مقاصد الشريعة أن ما يترك النظام السياسي ولئن كفى تحت ذريعة ليست لدي قدرة ولتكن ليست لديك قدرة كاملة قدرة نسبية 1% 1% هذا لا يعفيك عن المسؤولية 2% 2% بتعبير وبيان الإمام الرضا صلى الله عليه لاحظ النبي يوسف قال اجعلني هو بادر حتى اجعلني على خزائنه ده قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ما حدد لي وزارة معينة هو طلب وزارة وزارات معينة باختصار ده أمر آخر الموازنات الموازنات أمر آخر بس أيما كان تحت ذريعة أن هذا نظام فاسد ونظام كافر ونظام بتعبير الممرضة حتى النظام الكافر من مسؤولية الأنبياء والأوصياء وأتباع الأنبياء والأوصياء والعلماء اختراق النظام الفاسد تغلغل في النظام الفاسد لتقليل الفساد وللإصلاح لا أن تترك الأمور على عواهنها على غاربها هذا مو منطق مو منطق لتحمل المسؤولية. نعم عندما شارك نبي يوسف لم شارك بأسلوب وبطريقة وبكيفية وبرنامج لم يعزز الفساد في النظام الفرعوني نظام فراعنة كان فراعنة مصر وإنما بكفاءة النبي يوسف هنا بيت القصيد كفاءة النبي يوسف دراية النبي يوسف مهارة النبي يوسف إعداد النبي يوسف كان بنحو لا يستطيع النظام الفاسد أن يجر منه فساد بل يجر منه الصلاح واستصلاح. ومن ثم مؤمن عن فرعون قال عن النبي يوسف ماذا قال سورة المؤمن مؤمن عن فرعون سمى سورة مؤمن أو سورة غافر بعد لعلها تسمى إيه؟ ولقد جاءكم من قبل يوسف بالبينات فلاحظ وكانت أدوار النبي يوسف متعددة دور في أي جانب العقائدي والفكري وهذا بدأه النبي يوسف منذ أن وطأ أرض مصر دور إداري وتدبيري من حتى العدالة اليسيرة في قصر أحد وزراء النظام الفرعوني بدأ ينشر مفاهيم العدالة مفاهيم نعم به الله نعم فبالتالي فلاحظ أدوار وأبعاد عديدة قام بها النبي يوسف والله هي مؤسسة صغيرة ولو هذه وزارة صغيرة. بدأ النبي يوسف ليس فقط بعد السجن، قبل السجن بدأ أدواره في أبعاد عديدة، أبعاد في الإدارة، في نشر القيم والمبادئ، ليس على صعيد فردي حتى على صعيد جمعي، تساوي الحقوق، كرامة الإنسان. شوف مبدأ ورا مبدأ. فلاحظ إذن النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام، سورة النبي سورة يوسف تشرح لنا مسلسل من ترقي الأدوار للنبي يوسف في أبعاد عديدة. لا تستصغرن الأدوار، كل دور تقوم به أيها المؤمن أيها الخبير يرشحك لدور، يهيئك لدور أكثر. لا تقل تستصغرن دور من الأدوار، هذا شبيه النبي داود، النبي داود على نبينا وعليه السلام. النبي داود كان كما مر بنا مرارا، كان فقيرا راعيا للأغنام حافيا، وليست لديه إمكانيات إلا جدا متواضعة. مع ذلك هذه الإمكانيات المتواضعة للنبي داود لم يستصغرها النبي داود، وسبحان الله جعل الله التغيير الاستراتيجي في الشرق الأوسط يتم على يد هذه الإمكانيات المتواضعة نتيجة الهمة والإرادة والعزم. كيف النبي داود؟ فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. كذلك الحال في النبي يوسف، النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام إنصافا يعني مشهد للمسؤولية الاجتماعية والسياسية والأخلاقية في المجتمع والعدالة المالية والشيء الكثير والأمنية والأدوار اللي قام بها العديدة. يعني بالتالي كيف عندك أنت في المواجهة، هذه مواجهة ناعمة من النبي يوسف مع نظام الفساد، تغلغل إلى كبد النظام وظهرت على يد النبي يوسف بالتالي كفاءة النظام الديني في البعد الاقتصادي، في البعد الأمني، في البعد المالي، في أبعاد عديدة، في البعد القضائي، تنعكس على الناس بلا شك. فهنا الإمام الرضا صلى الله عليه في باب عقده الصدوق رحمة الله عليه في كتاب عيون أخبار الرضا، الباب رقم في عيون أخبار الرضا الجزء الأول الباب رقم 40 رحمة الله عليه، الصدوق وفق أن يكتب يكتب مواقف أو مواطن عظيمة جدا للإمام الرضا. نركز كتاب عن حياة، مسلسل حياة الإمام الرضا. فهذا الباب 40 باب السبب الذي من أجله قبل علي بن موسى الرضا عليه السلام ولاية العهد. السبب الذي من أجله قبل علي بن موسى الرضا عليه السلام ولاية العهد من اللامأمون العباس. طبعا ولاية العهد التي قبلها الإمام الرضا آنذاك الدولة العباسية قريب من 50 دولة الآن، قريب من ماذا؟
50 دولة
تقريبا، 30-50-40. وولاية العهد بالتالي منصب ليس بالسهل. صحيح الإمام رضا قال لا أعزل لا كذا، هذا صحيح، ولكنه عملا الإمام رضا تدخل في إصلاح أمور كثيرة، لا دعما لملك بني عباس، لا بالعكس، لتجلية مذهب أهل البيت وجدارة مذهب أهل البيت أكثر فأكثر. فالإمام الرضا عليه السلام في جملة من المقدسين سبوح قدوس من المقدسين الشيعة وكذا، أخذوا بالاعتراض على من؟ على الإمام الرضا، سواء من الشيعة أو من غيرهم من مذاهب المسلمين، صلحاء فلحاء وكذا، أنه لما زجت أنت بنفسك في النظام السياسي وكذا وكذا، ولما جرى اعتراضات وهذا النظام كذا وكذا ولما جرى، وهي دنيا وفيها فساد وفيها نجاسات وفيها، فروايات عديدة ما شاء الله، رحمة الله عليه الصدوق في هذا الباب أورد روايات كثيرة، أجوبة وبيانات كثيرة عن الإمام رضا. عمدة الأجوبة الجواب الذي ذكره الإمام رضا عليه السلام أن اقتحام النظام الفاسد هذا ليس لا مشروع. سنة الأنبياء هنا نتخلي الأمور على عواقب. طبعا بيّن الإمام الرضا عليه السلام الفارق حتى بينه وبين النبي يوسف، إن النبي يوسف نبي وأنا وصي، ثم دخل في نظام فرعوني كافر، بينما هذا نظام يحمل في الظهر راية الإسلام، ولما جرى والإمام والنبي يوسف هو بإرادته أقحم نفسه في ذاك النظام، بينما أنا أجبرت على الاقتحام. المقصود لكن مع ذلك أصل الفكرة الإمام رضا يريد يبين بأن اقتحام الأنظمة بما لا يكرس الفساد في تلك الأنظمة، بل بما يكرس الإصلاح والصلاح والاستصلاح، هذا من سنن الأنبياء أصلا. ولماذا يستعرض ذلك لنا القرآن الكريم في سورة النبي يوسف؟ أن هذا المسلسل من حياة النبي يوسف يصب في غاية القصوى، هي ماذا؟ اقتحام النبي يوسف في نظام كافر، اقتحام لهذا النظام الكافر. إذن مشروع السماء له درجات في الإقامة وفي التمكين في الأرض، لأنه درجة واحدة وبأسلوب واحد وبطريقة واحدة بكل دي الطرق. إذن ليس هناك انكفاء من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم عن العملية السياسية وكذا، لا. نعم انكفاء عن الفساد هذا صحيح، لكن ولذلك لاحظ أنت سيرة أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين وسيرة فاطمة سلام الله عليها وسيرة زين العابدين والباقر والصادق، إذا رأوا حكما قضائيا باطلا اعترضوا وقوموا، هذه مداخلات، مداخلات في الجانب القضائي، مداخلات في الجانب حتى الأمني الإداري، لا دعما لحكومة السقيفة أو لحكومة بن أمية أو لحكومة بن العباس، إنما دعما لأصل النظام الإسلامي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغض النظر عن هذه الحكومة التي لا يعترف بشرعيتها، إنما في فرق، مثل ما يقول في فرق بين أصل النظام وبين الحكومة المتربعة. كذلك لاحظ النبي يوسف أصل النظام السياسي الذي يجيد نظم المجتمع شيء، فرعونية النظام أو فرعونية الحكومة شيء آخر. ولماذا أقحم نفس النبي يوسف؟ لكي بالتالي ينشر العدل، يقيم العدل بين المجتمع، يقيم المبادئ الأخلاقية، الفطرة، فطرة التوحيد، يقيم الأمن والأمان بين البشر، فأمن الاقتصادي، الأمن في البعد البوليسي، الأمن العسكري، أدوار عديدة قام بها النبي يوسف في كما تذكر السورة الشريفة. فإذا أن الأئمة منعزلين حتى في الصورة الظاهرة عن النظام السياسي، لا عندهم مداخلات في موارد عديدة حساسة في المعطفات. أحد الشواهد التي يأتي بها الإمام الرضا على هذه السنة أن النظام السياسي لا يترك، أحد الشواهد غير قصة النبي يوسف، يأتي الإمام الرضا في هذا الباب لما دخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الشورى، دخل بالتالي، لماذا دخل؟ هو يقول أنا أرفض أصلا ما بدخل في الشورى، لماذا دخل؟ إذن لابد من الاقتحام للإصلاح، لإقامة العوج والأود العوج والمشرة، فاستشهد بدخول أمير المؤمنين في الشورى. جدي المقصود بالتالي إذن لم يزوي نفسه أمير المؤمنين، لا اقتحم، سجل موقف، وسجل موقف عظيم في التاريخ. ماذا؟ أن الحكم الديني قام على كتاب الله وسنة النبي، لا على سنة الشيخ. لاحظوا هذا نوع من الأصول التشريعية العظيمة التي بينها أمير المؤمنين في هذه المداخلة، وهي خطوة في النظام السياسي، خطوة في النظام الدستوري لحكم الإسلام، بحيث يقطع المعاذير على من يوسوس أو يغالط في موقف أمير المؤمنين. بل في يوم الشورى كما معروف في الرواية بين أمير المؤمنين 70 حجة على اصطفاء أهل البيت في الحكم من قبل، وحجج مقطوع بها ليس ظنية. شوف نوع من ترسيخ تأصيل الأصول التشريعية. فإذا القضية واضحة، أن إذا ليس من التقوى والتقدس أن ينكفئ الإنسان ينعزل، لا لا لا، أن يقتحم بأي آلية كثيرا ما، حتى بدرجة الاستشارة والمشورة. لم يكن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كلهم، هاي السيرة موجودة عندهم، ينكفئون عن إدلاء الشور والاستشارة على ذي الأنظمة بين أمية وبين عباس، بما يصب في دعم هؤلاء الأمويين أو العباسيين أو حكم السقيفة، بما يصب في ترسيخ النظام النبوي. هذا النظام نظام نبوي، نظام الحكم أصله دعم كسقيفية النظام، حكومة سقيفية الحكومة أو سقيفية أو أموية الحكومة أو عباسية الحكومة،
الآن في العلوم السياسية يفككون بين أصل النظام وماذا؟ والحكومة، جانب المتغير عن الجانب الثابت. الجانب الثابت بني على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو غير فيه الشيء الكثير، بدل فيه الشيء الكثير، أحدث فيه الشيء الكثير، صحيح مقدار الذي بقي كان يحافظ عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبقية المعصومين. فإذا هذه الاعتراضات على الأئمة أو على الإمام الرضا عليه السلام يجيب عنها الإمام الرضا أنه لا، سنة الأنبياء، سنة حتى آبائهم هكذا. و في كتاب عدالة الصحابة ذكرنا من مصادر العامة دلائل عديدة جدا، وتابع هذا البحث أحد الأفاضل رحمة الله عليه في كتابه في التاريخ، بعد وصل نفس البحث على أن الفتوحات لها ثلاث ملفات: أصل تدبير الفتوحات، وكيفية التخطيط لها، والملف الثالث أو تخطيط لها، الملف الثاني تطبيق التنفيذ، الملف الثاني، الملف الثالث البديل. التشويه الذي حصل في الفتوحات في الملف الثالث أو الثاني، لا الأول. الأول أصل التخطيط للفتوحات، هذا تم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمصادر إمامه ومصادرنا. فتح فارس تم بيد تخطيط علي بن أبي طالب، سواء في القادسية أو في نعاوند، مصادر عديدة عندهم في كتب إمام، بس للأسف قل من انتبه إليها. كذلك فتح الروم في واقعة اليرموك أو جلولاء وقنسرين تمت على يد تخطيط علي بن أبي طالب والأصابع من حواريه الذين كانوا، يعني القادسية لم يتم على يد سعد بن أبي وقاص كما يزعمون هم في مصادرهم، لولا وجود أحد حواري أمير المؤمنين لانهزم المسلمون في القادسية. ولولا تدبير وتخطيط أمير المؤمنين في نهاوند لم يكن متواجدا اليوم في نهاوند، ولكن في المدينة استعان به عمر، بل كان تزلزل عمر في إدارة معركة نهاوند أي تزلزال. هم تذكر مصادره. ولم يفلح هذا الصحابة في إدارة هذه الأزمة، لأن كانت الأزمة أن المسلمين مرشحين للهزيمة في نهاوند، ملوك عديد عدة تضافروا لمحاربة المسلمين في نهاوند في فارس، ومخططا يأتون إلى البصرة بل إلى المدينة حتى جيوش الطرف الآخر. ببركات تخطيط وتدبير أمير المؤمنين، ليس في أصل التدبير الخطة بل حتى في كيفية تنفيذها موجودة في مصادرهم، ذكرتها أنا في كتاب عدالة الصحابة. ففتح فارس بركات أمير المؤمنين، فتح الروم بركات أمير المؤمنين. بل بعد ذلك تابعت هذا الملف، وذاك الشيخ المرحوم الفاضل تابع أيضا جزاه الله خير بعدي، على حال ما من فتح في أي بلد مسلم إلا ولمذهب أهل البيت يد فيه، لأهل البيت يد فيه وللسادة بعد، سبحان الله، في هذه معية بين مذهب أهل البيت والسادة. اذهب إلى أندونيسيا، اذهب إلى 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 إلى. صار ما ليس كلامنا فيها. المهم أن فتح فارس وفتح الروم تم تخطيطه ونجاحه على يد وحتى على يد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بل حتى في حروب الردة، حروب الردة قسمين، بعض الأطراف هي صح حرب الردة بس بعض العرب لا مسلمين حوربوا باسم الردة. هذا القسم من رجع عن الإسلام شطر من حروب الردة، ما كان أبو بكر يستطيع إدارة الأمور لولا استعانته بأمير المؤمنين. مو في كل حروب الردة، مقصودي هذا القسم الذي فيه بعض القبائل بعض المناطق ارتدت عن الإسلام نتيجة حروب الردة، يعني ليست كلها حروب ردة بالدقة حتى باعتراف عمر نفسه. القسم الكثير من المسلمين إنما امتنعوا عن حكومة أبي بكر، التسليم لحكومة أبي بكر. أما قسم لا، قسم من حروب الردة هي اللي هي في البدايات في بني فلان وبني فلان. هذه الحروب ما كان أبو بكر يستطيع أن يدبر إدارة الجيوش لولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب استعان به في كيفية التخطيط، موجود في مصادرهم حتى. إدارة دولة حرب، تدري الدولة دولة مدنية في حالة السلم، تارة دولة ماذا؟ دولة حرب. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لم يدعم حكومة أبي بكر، إنما دعم نظام الإسلام النبوي بغض عن حكومة السقيف. للأسف كثير من الباحثين حتى منا في الخاصة ما يفكك بين أصل النظام النبوي وماذا؟ والحكومة المؤقتة، حكومة السقيفة وحكومة بني أمية. في صحيحة يونس بن عبد الرحمن نفس الإمام الرضا صلى الله عليه يقول ليونس فيما لو دهم داهم المسلمين في مدينة من مدن الرباط، يعني الحدود الفاصلة بين دولة الإسلام دولة المسلمين والكفار، أن تدافع عن نظام النبوي لا عن النظام ماذا؟ عفوا عن الحكومة العباس. كيف يفكك؟ هذا بحث طبعا يريد له خبرة، خبرة عسكرية، خبرة أمنية، خبرة سياسية، خبرة إدارية طبعا. وهذا ما قام به أهل البيت عليهم السلام بدءا من أمير المؤمنين إلى 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 الإمام الحسن الحسين. إذن لم يكن هناك كما قد يقال انكفاء وانعزال مطلق من أهل البيت عن الحياة السياسية القضائية العسكرية الأمنية لنظام الإسلام أبدا، كانوا في كبد المسؤولية. نعم بحكم علمهم اللدني وما شابه ذلك فكانوا برامجهم تصب في إصلاح وتجذير وتقوية بنية نظام الإسلام للحكومات المؤقتة الجائرة. طبعا شيء طبيعي، هذا بحث آخر. حكمة تدبيرهم الفائقة جدا المتفوقة على عقل البشر، كانوا بنمط لديهم اقتحامات أو مداخلات أو ما شابه ذلك لا تصب في دعم الحكومة الفاسدة، تصب ماذا؟ لكن في حفظ مصالح النظام النبوي نظام الإسلام طبعا. وهذه من مسؤولية العامة التي تقع على الجميع. فإذا في هذا الباب في كتاب عيون أخبار الرضا، طبعا هذا مذكور بعد في الوسائل، هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل، أوردها في باب تولي ولاية الجائر. ولذلك لاحظ تولي ولاية الجائر متفق عليها بالشروط، شروط أنها ما تدعم الفساد، تدعم الإصلاح، تشير بما هو صالح، بما هو منقذ للمسلمين وللمؤمنين. بهذا الكيفية، بهذه الحدود، بهذه الشروط، اتفق كل علماء الإمامية على ذلك، بل على وجوبه حتى، وليس فقط مشروعية واستحباب، على وجوبه. يعني ماذا؟ يعني هناك بديهة في فقه أهل البيت أن المسؤولية العامة السياسية العسكرية الاقتصادية القضائية بحسب إمكانيات قدرة المؤمن بأي درجة من العلم والكفاءة والخبرة يلزم عليه تحمل المسؤولية والاقتحام، لا الانكفاء ولا الانعزال. لا بس أذكر بعض هالنقنقات من المقدسين على الإمام الرضا، لأن جيد أن نفس هاي الذهنية موجودة. أحد الأخوة جزاه الله خير لكنه كتب مقالة كلش لطيفة، ربما 15 أو 16 من فقهاء تلاميذ الباقر والصادق وزين العابدين والكاظم والرضا كانوا وزراء في دول بني أمية أو بني العباس، فقهاء مو مؤمنين فقط، صلحاء، إيش فقهاء علماء، منهم حتى عبد الله بن سنان المعروف، منهم علي بن جعفر، عفوا علي بن يقطين، منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع، من فقهاء. واللطيف العجيب في هؤلاء الفقهاء أن في حين كانوا وزراء في دولة دول بني أمية وبني العباس كانوا مراجع فتيا للشيعة في زمن الأئمة، كيف يجمعهم بين الأمرين؟ واقعا صعب صعب، شبيه أدوار استغفر بلا قياس، شبيه أدوار ما مصادق، كيف جمع بين أدوار عديدة. التلميذ عبد الله بن سنان نفس الكلام، إذا ما اشتبه لعل داود بن الزربي ما كذا. يعني السلسلة قائمة من فقهاء تلاميذ الأئمة كانوا فقهاء ومراجع فتيا للمؤمنين، وكانوا وزراء في دول بني أمية وبني العباس، كعلي بن يقطين. علي بن يقطين فقيه طبعا، مو واحد بس وزير، فقيه عند من أصول أربعة. فهذه نقطة جدا مهمة، هذه أيضا من سيرة تلاميذ الأئمة في محضر ومشهد من الأئمة عليهم السلام. محمد بن إسماعيل بن بزيع كان لديه قصر يسمى قصر الأخضر، وزير وفقيه ومفتي للمؤمنين في زمن إمام رضا، وما شاء الله متمول ذو ثراء، قصر لديه، كيف يجمع؟ سبحان الله، مهارة. في هذه الرواية أنا أقرأها بسرعة مواضع الشاهد فقط. يقول الصدوق بسنده قال روى أصحابنا، يذكر السند أنا مسألة عن علي بالمتن والشاهد، روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال له رجل أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون، وكأنه أنكر عليه، فأجاب الإمام رضا بما فعله النبي يوسف، إن هي سنة الأنبياء لا استعرض موضوع الشاهد. أيضا رواية أخرى يذكرها الصدوق عن الريان بن الصلت قال دخلت على علي، أنا أريد أن أقول شوف وجهة المقدسين أو منكفئين المنعزلين، وأن هذا ليس السنة أهل البيت، يظن أن التقوى وكذا أن يحجم عن المسؤولية العامة، هذا خطأ. يعني حتى اعترضوا على الإمام رضا، بل أحد الباحثين قال اعتراضات الفقهاء على زيد الشهيد قسم منها كان من هذا القبيل، الفقهاء في زمن الفقهاء الإمامية في زمن زيد، ما يدخل في البحث بس هو هذا واضح لا بأس أذكرها. لاحظ في نظرة أن الخط الزيدي نعم الموقف الأئمة منه سلب مطلق، سلبي مطلق، هذا الموجود في أذهان، لا أذهان كثيرون في الحوزات العلمية في أجيال، لكن إذا دقق الإنسان، وهذا نظرة حتى فقهاء تلاميذ للإمام الصادق أو الباقر أثناء وقبل وقبيل وأثناء وبعد ثورة زيد، وبالتالي ما جرت عليه، بينما إذا ندقق طبعا في مؤاخذات فيها لما جاءت صحيح، بس أن موقف الأئمة من الخط الساخن سلبية مطلقا هذا فيه تحفظ بحسب سيرة أئمة أهل البيت وبيانات أئمة أهل البيت. مثلا تعبير الإمام الصادق صح أن زعماء أتباع زيد كانوا ينصبون العداء للإمام الصادق أو للكاظم أو للباقر، هذا صحيح، هذا ما أنفي، دي مؤاخذات موجودة في الخط الساخنة والثوري ومن جهة العقيدة وكذا، لكن هل نظرة الأئمة السلب مطلق عند هؤلاء؟ لا، تفصيل. مثلا هذا التعبير الوارد عن الإمام الصادق ودت لا زالت الزيدية وقاء لكم، يعني توازن خط الساخن مهما يكون توازن. أو رواية بعضهم يقول هاي تقية، لا مو تقية، إنما تفصيل في وجهة نظر أهل البيت، يفككون بين مشكلة الباحثين في الفقه السياسي أو العقائدي أو كذا العلوم الدينية، عندهم لابد نظرة ملف واحد، نظرة واحدة حكم واحد، هذا خطأ. طبيعة مواقف أهل البيت صلوات الله عليهم تفكيك بين الملفات، تفكيك بين، لأنهم أهل البيت دولة عظمى، دولة إلهية عظمى، طبيعة الدول العظمى تفكيك بين الملفات، إن أخذتها بنظرة واحدة أخطأت في الوصول إلى النظر الإدارة الجامعة لأهل البيت. نعم، لذلك موقف جملة من الفقهاء أو المتكلمين من تلاميذ الإمام الصادق الباقر، لا أقول كلهم، جملة منهم كثيرة، كان موقف سلبي جدا من زيد قبل استشهاد زيد وما أثناءه، بينما بعض فقهاء تلاميذ الباقر والصادق كانوا يتقنون تعدد الملفات عند الأئمة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام رواية الفضيل بن يسار، الآن هذا يناقش أن الفضيل بن يسار هذا نفسه هو النهدي، لأن الفضيل بن يسار من تلاميذ أصحاب الإجماع، تلميذ الباقر والصادق، وتوفي في حياة الإمام الصادق، وكانت له كرامات حتى في تغسيله، ووصفه الإمام الصادق أن الفضيل منا أهل البيت. فقيه عجيب فضيل بن يسار. الآن هذا فضيل بن يسار هو الذي شارك مع زيد في الثورة أو واحد غيره؟ افترض غيره، بعض يقول له ليه ليس هذا فضيل بن يسار، الرواية موجودة طبعا في أمال الطوسي، سواء هو أو غيره. بالتالي موقف الإمام الصادق يفصل فيه، بالعكس حتى أن الإمام الصادق يسأل هذا الذي شارك مع زيد، أنت كنت متردد؟ أي متردد؟ قال لا يا من رسوله، كنت متردد ما شاركت. قال إيه. بعدين الإمام الصادق عليه السلام ذكر أن أصل يعني هاي عملية تعدد الملفات تعدد الأدوار هذه لابد منها، لذلك خصص مبالغ مهمة كمؤسسة لرعاية عوائل الشهداء في ثورة زيد. الإمام الصادق سلام الله عليه إذا موقف مو سلبي مطلق. سهل نريد عبارات عصرية على أساس غفر الله لك. المهم أنه المطلب هذا تخصيص الإمام الصادق رعاية أموال كمؤسسة الشهيد لشهداء ثورة زيد، يعني ماذا؟ سلموا سلبية مطلقة أو لا؟ مو سلبية. أو على كل تتم نخليها بكرة. مو وصلنا لهالنقطة، شذرات من أو شواهد من مواقف أهل البيت في المواقف السياسية لديهم. وصلى الله على محمد وعلى آله.